لماذا الإنسان يجهد نفسه في العمل؟ الأمر مكتوب ومقدر وفي اللوح المحفوظ، وما من نفس إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومن النار، ففيما العمل؟ هذا السؤال يطرح نفسه تلقائيا كما يقولون. تأمل الجواب عليه. هنا لما تنظر أجوبة الناس عليه، عندما تنظر أجوبة الناس على هذا السؤال، وكثيرا ما يطرح في الكتب، كتب العقائد، لكن المذاهب شتى في الجواب عليه، والأفكار متباينة، بل إن بعضهم جعل من جوابه عليه إنكاره الإيمان بالقدر، وهذه مصيبة عظيمة جدا. كيف يبنى حق أو هدى، أو كيف يترتب حق أو هدى على مصادمة أصل من أصول الشريعة وركن من أركان الدين ورده تماما؟ فهذا من الزيغ والعياذ بالله. فالشاهد أن هذا سؤال يطرح نفسه، والجواب عليه واضح وضوح الشمس في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الناصح لأمته عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ثم يا إخوان، إذا كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام والناصح الأمين أعطانا الجواب المسدد، لماذا نذهب هنا وهناك، ولماذا نبحث هنا وهناك والجواب أمامنا عليه نور وضياء من كلام قدوتنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام؟ واسمعوا إلى ما جاء في الصحيحين في الجواب على هذا السؤال من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة في بقيع الغرقد. البقيع المعروف هذا، كانوا في جنازة، ويسمى بقيع الغرقد لأن كان فيه شجر يقال له الغرقد، له شوك معروف فيقال له بقيع الغرقد. الشاهد أن يقول كنا في جنازة، ولما أحضرت الجنازة وبدأوا يهيئونها للدفن، جلس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مخصرة مع عود صغير، فنكس عليه الصلاة والسلام رأسه وجال وأخذ ينكت بالعود التراب، والصحابة حوله، وهو عليه الصلاة والسلام ينكت بالعود التراب عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومن النار. واضح الكلام ولا لا؟ ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار، كل واحد مكتوب مقعده من الجنة والنار، في اللوح المحفوظ فلان من أهل الجنة، ومكتوب أيضا في اللوح المحفوظ فلان من أهل النار. متى كتب الآن؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ، علمه وكتبه، والأمور بمشيئته، وهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. فقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار. طرح الصحابة هذا السؤال الذي يطرح نفسه، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ هذا السؤال يطرح نفسه. أيضا جاء في حديث آخر بنفس المعنى، لأن الحديث هذا أيضا تكرر في عدة مناسبات، فجاء في لفظ آخر أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على الكتاب؟ ما معنى ألا نتكل على الكتاب؟ يعني نترك العمل ونقول المكتوب حاصل، نتكل على الكتاب ونقول المكتوب حاصل، ألا نتكل على الكتاب؟ وبعضهم قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فهذا كما يقال سؤال يطرح نفسه. أجاب الهادي الأمين والناصح المشفق بجواب مسدد واف كاف شاف لمن كتب الله عز وجل له التوفيق والهداية، كلمتين لكنها وافية تماما في الجواب على هذا السؤال من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لما قالوا له ففيما العمل، ولما قالوا له ألا نتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الجواب الذي لا جواب على هذا السؤال غيره، مهما بحث الإنسان ومهما نقب ومهما فتش ومهما تقعر في هذا الأمر لا يجد جوابا غير هذا الجواب من الناصح الأمين والمعلم المشفق صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يا أخوان قبل أن أسترسل في توضيح هذا الموضوع وبيان هذا الجواب وطريقة الانتفاع به، أنبه على أنه ينبغي علينا أن نعلم أن أمر القدر سر لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يخوض في هذا الأمر بعقله المجرد أو بفكره القاصر أو بسؤالاته الاعتراضية التي هي من أبطل الباطل وأضل الضلال والعياذ بالله. بعض الناس في هذا الباب جريء في الباطل، بعض الناس جريء في الباطل، يتجرأ على رب العالمين ويسأل في القدر أسئلة اعتراض وانتقاد ونسي أنه عبد لله جل وعلا. فتجد بعض الناس يقول لما فعل الله كذا ولما لم يفعل الله كذا ويعترض وينتقد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، والحديث صحيح، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. إيش المراد بقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ هل المراد إذا ذكر القدر بقراءة الآيات والأحاديث وفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والارتباط بالأدلة والكتاب والسنة، هل المطلوب في مثل هذه الحالة أن نمسك أو أن نتدبر كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا المراد بقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ لا، العلماء كتبوا كتب في القدر وأوردوا الآيات وأوردوا الأحاديث، لم يمسكوا لأن هذا أمر مطلوب الخوض فيه بتدبر الآيات وفهم النصوص والانطلاق في الباب على ضوء الآية والحديث، فهذا يخوض فيه الإنسان ويتدبر ويتفهم ويتعلم دين الله من الكتاب والسنة. لكن قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا ذكر بالعقل المجرد، إذا ذكر بالاعتراض والانتقاد ونحو ذلك، فيجب على الإنسان هنا أن يكف وأن يمسك. ولهذا جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لأنه الرب سبحانه وتعالى وهم يسألون. ولاحظ اللفتة الجميلة في قوله وهم يسألون، يعني إذا أردت أن تسأل فاسأل عما تسأل عنه، لا تسأل عن أفعال الرب التي لا تسأل عنها، اسأل عن الأفعال التي خلقت لأجلها وأوجدت لتحقيقها. ولهذا قال بعض العلماء كلمة جميلة، قال لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله، بما أمر الله، لا تقل لما، من أنت حتى تقول في أحكام الله وفي شرعه وفي دينه لما؟ لا يسأل ما يفعل، الخلق خلقه والكون كونه، ومن أنت؟ لكن قل بما أمر الله، هذا السؤال يهمك أن تسأل عنه. لماذا؟ لأنك مطلوب منك في هذه الحياة أن تعرف دينك وأن تعرف ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه، فتعمل بطاعة الله عز وجل كما أمرت وكما خلقك الله عز وجل. فهذه مسألة يجب التنبه لها، وأن يحتاط الإنسان في هذا الباب ويحترز ولا يخوض في مسائل القدر إلا على ضوء الآية والحديث. عرفنا قبل قليل أن السؤال أن يطرح نفسه لما العمل والأمر مكتوب، لماذا لا نتكل على القدر والأمر مكتوب؟ جاء الجواب في السنة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا أردت لنفسك الهداية في هذا الباب لا تخرج عن هذا التوجيه المبارك، واعلم وفقك الله أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم سمعوا هذا الجواب ووجدوه دواء شافيا وبلسما ناجعا، وتلقوه بكل طمأنينة وعملوا به تمام العمل، لأنهم وجدوا جواب عليه نور، فهموه وقبلوه وعملوا على ضوئه. وليكن نهجك في هذا الباب نهج الصحابة الكرام. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هاتان الكلمتان تتكونان من جملة إنشائية وجملة طلبية، يعني جملة خبرية وجملة طلبية. الطلبية اعملوا، والخبرية كل ميسر لما خلق له. فأنت يجب أن تفهم هذه المسألة على ضوء هاتين الكلمتين اعملوا، الثانية كل ميسر لما خلق له، يعني لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بتيسير الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. انتبه معي إلى الجملة الأولى وهي قوله اعملوا. من الذي يخاطب بهذا الأمر اعملوا؟ من الذي يخاطب بهذا الأمر؟ هل من لا مشيئة عنده ولا إرادة هل يقال له اعمل؟ الذي ليس عنده مشيئة ولا إرادة هل يقال له اعمل؟ هل يقال له صل؟ هل يقال له صم؟ هل يقال له زكي؟ هل يقال له بر والديك؟ هل يقال له لا تفعل الحرام وما عنده مشيئة؟ هل يخاطب بالأوامر؟ إذن الخطاب في قول اعملوا هذا فيه دلالة على أن المخاطب عنده مشيئة، أليس كذلك يا أخوان؟ قول اعملوا هذا الخطاب يدل على أن من خوطب بهذا الأمر عنده مشيئة. الكأس هذا ما يقال له اعمل ولا يقال له افعل كذا لأن ما عنده مشيئة. الورقة التي في مهب الريح ما تؤمر وليس عندها مشيئة، تذهب بها الريح يمين وشمال وهي لا مشيئة لها. فالإنسان ليس مجبورا على فعل نفسه وليس كالورقة في مهب الريح، له مشيئة. ولهذا الذي جاء للمسجد جاء المسجد بماذا؟ بمشيئته. والذي ذهب إلى مكان الفساد ذهب إلى مكان الفساد بمشيئته. ولما يوضع الطعام أمام الإنسان يختار هذا الطعام بمشيئته ويدع هذا الطعام بمشيئته، فعنده مشيئة. والذين يقولون بنفي المشيئة عن العبد، ويوجد ظلال يقولون هذا، يقول العبد ما عنده مشيئة وهو كالورقة في مهب الريح، هؤلاء أنفسهم عقيدتهم لا يطبقونها في كل شيء، لا يطبقونها في كل شيء، ليست مضطردة عندهم في كل شيء، بل إنها في بعض الأوقات مرفوضة. متى ترفض؟ لو جاء لأحدهم وضرب بجمع على وجهه وسقط على قفاه وقال له معذرة أنا كالورقة في مهب الريح، ما, 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 ما كنت مختار ولا كنت. يقبل من هذا الكلام؟ يقول لها فعلا أنا معذور أنت؟ إذا جاء شخص متعمد وضربه حتى أسقط على قفاه وقال له اعذرني أنا كالورقة في مهب الريح ما عندي مشيئة ولا إرادة، يقبل؟ ما يقبل، ما يطبق عقيدته. شوف لاحظ دليل بطلان العقيدة أن صاحبها لا يطرد، لا يجعلها مضطردة في كل مقام. تجده إذا قيل له صلي مثلا أو قيل له اجتنب الحق قال أنا ما عندي مشيئة. إذا جاء الطعام والأكل وأشياء يشتهيها اشتغلت المشيئة، نعم هذا أنا أشتهيه وهذا يعجبني وأنا أبغى من النوع الفلاني. وإذا قيل له صلي قال والله أنا كالورقة في مهب الريح ما عندي مشيئة ولا أختار. لكن إذا كان شيء يريده يمشي له لو كان فوق جبل يصعد إذا كان نفسه تهواه والمشيئة تشتغل. لكن إذا كان أمر طاعة وعبادة واجتناب محرمات قال أنا مثل الورقة في مهب الريح وما عندي مشيئة ولا عندي اختيار. فهذه الطائفة طائفة ضالة، وهم أنفسهم عقيدتهم أصلا لا يطبقونها في كل أمر، لا يطبقونها في كل أمر. فإذا هذا نوع من الضلال. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا هذا فيه دلالة على أن المخاطب عنده ماذا؟ عنده مشيئة، وإلا ما يقال له اعمل. لو كان كالورقة في مهب الريح ما يقال له اعمل، ما يخاطب من لا مشيئة له، لا يخاطب. الناس لا يخاطبون من ليس عنده مشيئة، ما يخاطبونه. فإذا قوله اعملوا هذا دليل على أن كل إنسان عنده مشيئة. أرأيتم لو أن إنسان أكره، أرأيتم لو أن إنسانا أكره على عمل باطل من الدين، أكره على فعله لم يفعله مختارا ولم يفعله بمشيئته، هل يحاسبه الله؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يحاسبه الله، لأن مشيئته ما تعلقت به ولا طلبه ولا اختاره. لكن لو قيل له الله أمرك بالصلاة ودعاك إلى الصيام ونهاك عن الحرام وقال لا أنا ما عندي مشيئة، ما لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا مثل ما قال المشركون، لو قال مثل هذه الكلمة هل هذه تنجيه من العذاب؟ لا، عندك مشيئة. وكل أحد يحس منها يحس هذا الأمر من نفسه، كل أحد يحس هذا الأمر من نفسه أن عنده مشيئة، يختار بها هذا الطريق ويختار بها هذا الطريق. هذا واضح في قول اعملوا اعملوا، فهذا الخطاب يدل على أن العبد عنده مشيئة. الآن أنت الناحية العملية المفترض أنها توجد عندك وأنت تسمع قول اعملوا، ما هي الناحية العملية التي يفترض أن توجد وأنت تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، وأنت تعرف أيضا أن الأمور بقدر، ويقول لك عليه الصلاة والسلام مع أن الأمور بقدر يقول لك اعملوا، الناحية العملية ما هي؟ مجاهدة النفس، مجاهدة النفس وتحريك هذه المشيئة الموجودة فيك للخير وأعمال الخير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآيات في هذا المعنى كثيرة، احرص على ما ينفعك فاعبده وتوكل عليه. فأنت تجاهد نفسك على العمل، تجاهد نفسك على العمل. مجاهدتك لنفسك على العمل وحدها لا تحقق الأمر، لأنك محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يأتي الآن الجانب الآخر في الحديث، قال فكل ميسر لما خلق له. إذن أنت تجاهد نفسك على العمل وعلى فعل الأسباب المقربة إلى الله والبعد عن الأسباب المبعدة من الله عز وجل، وفي الوقت نفسه لا تركن إلى هذه الأسباب، ولا تركن إلى جهدك، ولا تركن إلى نشاطك، ولا تركن إلى عملك، ولكن دائما تكون متصل بالله، تسأله العون، تسأله التوفيق، تسأله الهداية، تسأله الثبات، تسأله الرشاد، تسأله أن يثبت قلبك على الحق، لأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. فكل ميسر لما خلق له، فأنت تجاهد نفسك على العمل اعملوا، وفي الوقت نفسه ترجو الله سبحانه وتعالى أن يكتبك في عداد من؟ في عداد السعداء، في عداد الصلحاء، في عداد الأتقياء، في عداد أهل الجنة. ولهذا جاءت الدعوات الكثيرة في السنة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني في من هديت، أن تضلني، مثل ما جاء في الدعاء الذي مر معنا، أدعية كثيرة. لماذا؟ لأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا الجواب على هذا السؤال يتلخص في أمرين: الأمر الأول أن تجاهد نفسك على العمل، والأمر الثاني أن تكون دائما مستعينا بالله معتمدا عليه. هذان أصلان بهما صلاح العبد، وجاء ذكر هذين الأصلين معا في أحاديث ونصوص كثيرة في القرآن والسنة، مثل قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، ومثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. سأله رجل عن ناقته، قال أعقلها وأتوكل وإلا أطلقها وأتوكل، يعني هل أبذل السبب أو لا أبذل السبب اعتمادا على الله؟ قال اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب. وقال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وكان جاء قوم من بلد من البلدان إلى الحج بدون زاد، فقالوا نحن المتوكلون. قال عمر رضي الله عنه المتوكل الذي يلقي بذره في الأرض ويتوكل على الله، هذا المتوكل. أما شخص يجلس معطل بدون أن يبذل أسباب ويقول إذا كان الله عز وجل كتب لي هذا الأمر سيأتيني، مثل شخص يكبر الوسادة وينام النوم المستغرب ويقول إن كتب الله سبحانه وتعالى أن أكون من فطاحلة العلماء سأكون. يقول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. يجلس الإنسان على فراشه ويقول لو كتب الله أن أكون من العلماء سأكون من كبار العلماء، أكون مثل ابن تيمية وابن القيم وأكابر أهل العلم، ويجلس نائم على فراشه وفي أماكن اللعب وأماكن العبث ويقول إن كتب الله لي أن أكون من العلماء الكبار أكون. ولا آخر مثلا يقول إن كتب الله عز وجل لي ذرية صالحة وأولاد أبرار أتقياء سيكون، لكن أنا إلى أن أموت لن أتزوج، إلى أن أموت لن أتزوج، إن كتب الله لي أولاد سيكون. هذا يموت وما يجيه الأولاد، لأن الله عز وجل ربط الأمور بأسبابها ودعا العباد إلى 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 فعل الأسباب. وأيضا شخص عنده مثلا أرض مهيئة للزراعة ثم قال إن كتب الله عز وجل لي أن تكون فيها النخيل وفيها الزروع وفيها الفواكه وفيها، لكن أني أتعب وأحط بذور وأجيب فسائل وأجيب ماء وسقي، وهذا لا، ما 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 أعمل. فمثل هؤلاء يعني مصادمين لهذا المعنى المقرر في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن العبد مطالب ببذل الأسباب ومجاهدة نفسه على فعل ما يسعد به في دينه ودنياه، في أمور الدين وأمور الدنيا وفي أمور الآخرة يجاهد نفسه على العمل، ولا يركن إلى ماذا؟ ولا يركن إلى السبب، ولا يلتفت إلى السبب، ولا ينظر إلى شطارته، ولا ينظر إلى ذكائه، ولا ينظر إلى حذقه، ولكن يعتمد على الله ويسأل الله التوفيق. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وانظر التطبيقات العملية، كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في أي حاجة من حاجاته الدينية والدنيوية إذا خرج من البيت قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ ماذا اجتمع الآن في خروجه عليه الصلاة والسلام من البيت وقوله لهذه الكلمات، ماذا اجتمع له؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا خارج من بيته للعمل، إما لصلاة، إما لطاعة، إما لطلب رزق، ها؟ عمل خارج، ما جلس يعمل عليه الصلاة والسلام. يخرج للصلاة، يخرج للرزق، يخرج للسوق، يخرج للدعوة، يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام. ثم إذا خرج ما ينظر إلى عمله ولا يلتفت إلى عمله، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل ميسر لما خلق له، يلتمس من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد والهداية. فلاحظ انضباط أمر الإنسان واستقامة أحواله وسداد أمره لا يمكن إلا بهذين الأمرين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خلاصة الأمر أن العبد مطالب في هذه الحياة إلى آخر رمق، إلى آخر لحظة من هذه الحياة، أن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، وأن يجتهد على أن يباعد نفسه عن الأعمال السيئة التي تسخط الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه دائما وأبدا ينطرح بين يدي الله، يلح عليه ويسأله بصدق أن يعينه، أن يثبته، أن يوفقه، أن يسدده، أن يعيده من الضلال، دائما وأبدا يسأل الله ذلك. وقد كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلمة: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وفي رواية: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فإذا العبد يحتاج دائما أن يسأل الله الهداية، يسأل الله التوفيق، يسأل الله السداد، يسأل الله الثبات، يسأل الله أن يعيده من الضلال، دائما يسأل الله ويلح على الله سبحانه وتعالى في دعواته. وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. هؤلاء بعض الإخوة يقولون أن الأثر الذي سأل عنه السائل أمس، سبحان الله، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات، وأن أحد الصحابة يقوم بحثنا عنه كثيرا فما وجدنا له أصلا حتى بواسطة الجهاز الحاسوب الكمبيوتر، يقول ما وجدنا لهذا الأثر أصل. هذا سائل يقول: هل الأخذ بالأسباب ينافي الإيمان بالقدر؟ وما حكم الاعتماد على الأسباب دون القدر؟ وما حكم ترك الأسباب اعتمادا على القدر؟ وهل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ وهل يجوز الاحتجاج بالقدر لارتكاب الذنوب؟ ومتى يجوز الاحتجاج على القدر بقول قدر الله وما شاء فعل؟ هذه الآن عدة أسئلة، وكل جواب أو كل سؤال منها أجيب عليه باختصار. أما السؤال الأول يقول: هل الأخذ بالأسباب ينافي الإيمان بالقدر؟ الجواب أن الأخذ بالأسباب من تمام الإيمان بالقدر، ولا يتم للعبد إيمانه بالقدر إلا إذا أخذ بالأسباب، ولهذا جاءت النصوص بالجمع بين الأمرين: الإيمان بالقدر وفعل السبب. ولهذا فإن الإيمان بالقدر ولهذا فإن فعل الأسباب من تمام الإيمان بالقدر. وقوله: وما حكم الاعتماد على الأسباب دون القدر؟ قال أهل العلم: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، عندما يعتمد على الأسباب لا يعتمد على الله فهذا شرك في التوحيد. فمن توحيد الإنسان أن يكون توكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب. والأسباب أمور يبذلها العبد، وتحقيق آثارها وثمارها وأيضا وجودها وحصولها للعبد هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى الأسباب ولا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. قال: وما حكم ترك الأسباب اعتمادا على القدر؟ حكم ترك الأسباب اعتمادا على القدر هذا نقص في الشرع، لأن الشرع الحكيم الذي جاء بالإيمان بالقدر أمر بفعل الأسباب، فمن ترك الأسباب اعتمادا على القدر هذا فعله هذا فيه قدح في الشرع الذي جاء فيه الأمر بفعل الأسباب. والنصوص في القرآن والسنة التي فيها الأمر بفعل الأسباب لا حصر لها، كيف يقال أن العبد يعطل الأسباب سواء الدنيوية أو الدينية؟ والآيات في القرآن الآمرة بالأسباب لا حد لها، مثلا: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فامشوا في مناكبها، وكل هذه أمر بماذا؟ أمر بالأسباب الدينية والدنيوية. فترك الأسباب اعتمادا على القدر هذا فيه نقص في الشرع وقدح في الشرع الذي جاء فيه الأمر بالأسباب. وثم يقول: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الذنوب؟ يعني أن على ارتكاب الذنوب، يقول: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على ارتكاب الذنوب؟ يعني يرتكب الذنب والمعصية ويحتج على ذلك بالقدر. فالجواب أن هذا باطل ومحرم، وهذا هو الذي فعله المشركون عندما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، فيفعلون الشرك ويقولون: لو شاء الله ما حصل منا هذا الأمر. فلا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعائب، يعني على فعله للذنوب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب، يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب. وهذا فيه جواب على سؤال الأخير، يقول: متى يجوز الاحتجاج بالقدر بقول قدر الله وما شاء فعل؟ يعني متى يستعمل الإنسان هذه الكلمة؟ وقد جاء في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. متى تشرع هذه الكلمة؟ قال: إن أصابك شيء، يعني إذا أصابتك مصيبة. ولهذا قال العلماء: القدر يحتج به في المصائب، يعني إنسان أصابت مصيبة، صار له حادث، فقد له أمر نحو ذلك، فسئل عن ذلك وقال: قدر الله ما شاء فعل، فهذا الاحتجاج في محله. أما إنسان لم يصلي أو مثلا باشر الحرام والفواحش ونحو ذلك، ثم قيل له في ذلك قال: قدر الله ما شاء فعل، هذا احتجاج باطل، هذا احتجاج باطل. فالقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. يقول هذا: ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ لا يرد القدر إلا الدعاء، هذا ورد في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. ومعنى هذا واضح إذا فهمت أن الدعاء من القدر، أن الدعاء من القدر، لأن من جملة الأمور المقدرة المكتوبة أن تدعو. فمعنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء أن القدر هو جزء من الدعاء، فيكون مثلا قدر على العبد أن يحصل كذا وكتب الله له أن يدعو بكذا، فيرد دعاءه هذا الأمر الذي كتب ورد بالدعاء. فإذا الدعاء والأمر الذي كان سيقع ورد بالدعاء كل ذلك مقدر، كل ذلك مقدر. هذا معنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني مقدر أن الإنسان سيذهب في المكان الفلاني، وفي المكان الفلاني سيفاجئ أمر فيه موت محقق، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيصرف عنه هذا الموت. فهذا معنى لا يرد القدر إلا الدعاء، أي أن القدر هو جزء، أن الدعاء جزء من القدر، وهذا معنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء، أن يدعو العبد في أحواله ويصرف عنه أمور، وكل ذلك مقدر مكتوب. هذا يقول أنا جئت للمدينة لطلب العلم في المسجد النبوي، هل علي الجمع والقصر في الصلاة أم لا، مع العلم أني من بلد كذا؟ على كل حال، إذا كنت ستقيم في المدينة أكثر من 4 أيام فإن حكمك حكم المقيم، وإذا كنت ستقيم فيها أقل من 4 أيام فأقل، فحكمك حكم المسافر، لك أن تقصر الصلاة الرباعية. والأولى بك وأنت في المدينة أن تحافظ على الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من فوائد آية الكرسي هذه الآية المباركة ودلالاتها، وقد عرفنا أن هذه الآية المباركة دلت على أنواع كثيرة من الدلالات في تقرير التوحيد وبيان براهينه وبيان عظمة الله جل وعلا وجلاله وكماله وعظمة أسمائه وصفاته، وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة دون سواه، فجمعت خيرا عظيما وعلما غزيرا في تقرير التوحيد لم يجتمع في آية أخرى من آيات القرآن مثل ما اجتمع في هذه الآية المباركة. فالآية جمعت من الكنوز والعلوم والمعاني العظيمة في تقرير التوحيد ما جاء متفرقا في آيات كثيرة، وهذا مما يدل على عظم شأن هذه الآية ورفيع مكانتها. وفي هذه الليلة لنا وقفة في دلالة هذه الآية المباركة على أقسام التوحيد الثلاثة. وأنتم تعلمون معاشر الإخوة الكرام أن التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه وبينه في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام ونزلت به كتب الله عز وجل واجتمعت على تقريره الأنبياء والرسل، ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. بل إن دين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. الإسلام يسمى دين التوحيد لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه الأمور الثلاثة هي أقسام التوحيد، هي أقسام التوحيد التي لا توحيد ولا إيمان إلا بالإيمان بها وتحقيقها. توحيد الربوبية هو إقرار العبد وإيمانه الإيمان الجازم بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف في هذا الكون، المدبر لشؤون العباد وأحوالهم، المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع، المحيي المميت، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. الإقرار بأن ذلك لله وحده تبارك وتعالى دون سواه، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد لله سبحانه وتعالى بأفعاله، هو توحيد لله سبحانه وتعالى بأفعاله، أفعاله هو جل وعلا، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، هذه كلها أفعال لله. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بأن نقر بهذه الأفعال نثبتها لله وننفي عنه تبارك وتعالى الشريك في شيء من ذلك. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال في أواخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإثباتها لله والإيمان بها والإقرار وعدم نفي شيء منها، والحذر التام من تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، فإن الله عز وجل كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، الاستفهام بمعنى النفي، وكما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، كما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل لا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له، فمن الإيمان به وتوحيده أن نؤمن بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والنوع الثالث توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك، وهو أيضا توحيد الله بأفعال العباد. قلنا في توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال من؟ بأفعال الله، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى المعبود سبحانه، من الصلاة وصيام ودعاء وحج وخوف ورجاء وتوكل وإنابة، هذه أفعال للعباد. فتوحيد الألوهية هو أن يفرد تبارك وتعالى بأفعال العباد، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد وحده بالخلق، فالواجب ماذا؟ أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، مثل ما قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. لما ذكر الربوبية بقوله رب السماوات والأرض عطف بالفاء التي تفيد السبب هنا، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أي بسبب كونه وحده تفرد بربوبية السماوات والأرض وما بينهما لا شريك له، فاعبده وحده دون أن تجعل معه شريكا في العبادة. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل بأفعال عباده من صلاة وصيام ودعاء ورجاء وخوف وغير ذلك، أن يفرد بذلك دون سواه، كما أنه عز وجل تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن الواجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يكون الرجاء والتوكل والإنابة والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى. هذه الثلاثة هي أقسام التوحيد، وكما قدمت لا توحيد لأحد إلا بتوحيد الله عز وجل بهذه الأمور الثلاثة: توحيده بالربوبية، وتوحيده بالأسماء والصفات، وتوحيده في الألوهية. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد، ولهذا قال العلماء: كما أن التوحيد ثلاثة أقسام فإن الشرك ثلاثة أقسام، لأن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة له ضد. فمثلا من جعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في الخلق أو الرزق أو التدبير أو التصرف في هذا الكون أو الإحياء أو الإماتة أو نحو ذلك من خصائص الربوبية، من جعل مع الله تبارك وتعالى شريكا في ذلك فإنه هنا يكون ماذا؟ أشرك في الربوبية، يكون شركه في الربوبية، جعل مع الله شريكا في ربوبيته، لأنه أعطى غير الله سبحانه وتعالى شيئا من خصائص الله في ربوبيته، فوقع في الشرك الذي هو في الربوبية. هذا النوع الأول. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، أيضا له ضد من الشرك، وهو الشرك في الأسماء والصفات، وهو في جانبين: إما بنفي صفات الله عز وجل وتعطيلها وجحدها وعدم الإيمان بها، أو والعياذ بالله أن تقاس صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، ويشبه الخالق بالمخلوق، تنزه الله عز وجل وتقدس عن ذلك. فهذا والأول كلاهما انحراف وشرك في الأسماء والصفات، إما بتعطيل الأسماء والصفات وجحدها وعدم الإيمان بها، أو بتشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين، والله عز وجل نزه نفسه عن ذلك بقوله: هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، ونزه نفسه عن ذلك بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، وبنحوها من الآيات. وتوحيد الألوهية ضده أن يصرف شيء من أفعال العباد من القربات والطاعات وأنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، لغير المستحق. المستحق هو الله، العبادة حق لله، فصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك في توحيد العبادة. وفي الحديث يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله، لا يجوز أن يعطى غير الله تبارك وتعالى منها ولا مثقال ذرة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، كما أنه تفرد بخلق الناس وإيجادهم من العدم لا شريك له، فالواجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة لا ند له. إذن يضاد توحيد العبادة الشرك في توحيد العبادة باتخاذ الأنداد، بأن يدعى غير الله، أو يسأل غير الله، أو يستغاث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يسجد ويركع لغير الله، أو نحو ذلك من العبادات التي هي حق لله تبارك وتعالى، لا شركة لأحد في شيء منها. هذه أقسام التوحيد الثلاثة. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد مترابطة، لا ينفك بعضها عن بعض، بمعنى أن دين الله عز وجل لا يستقيم ولا يتم إلا بها، فهي مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. فالتوحيد لا ينتظم أمره ولا يستقيم شأنه إلا بمجموع هذه الأمور الثلاثة: أن يوحد الله عز وجل في الربوبية، وأن يوحد سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، وأن يوحد تبارك وتعالى في الألوهية والعبادة، ولا يجعل معه شريكا. فمن جعل مع الله شريكا إما في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية ليس عبدا لله وليس من أهل الإيمان، ولا يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صياما ولا أي طاعة يقوم بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا تلخيص لهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد. فلننظر الآن في آية الكرسي، هذه الآية المباركة، وفي دلالتها على أنواع التوحيد الثلاثة. وقد ذكر أهل العلم أن أنواع التوحيد الثلاثة اجتمعت في هذه الآية المباركة. أولا، قول الله عز وجل في صدر هذه الآية وأولها: الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، هذه يسميها العلماء كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي دعوة الحق، وهي كلمة الشهادة، وهي أساس السعادة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أما دلالتها على توحيد الألوهية فبالنفي والإثبات الذي هو حاصر للعبادة والقربات لله وحده تبارك وتعالى دون سواه، مع نفي الشركاء والأنداد. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة، هذا هو توحيد العبادة. فلا إله إلا الله دلت على توحيد العبادة دلالة مطابقة، ودلت على توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية. قال العلماء دلالتها على توحيد الربوبية لأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، العاجز لا يصلح أن يكون إلها. ولهذا قال العلماء إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من وحد الله في العبادة وأخلص الدين له، هذا الإخلاص يتضمن إقراره بأنه الرب وحده تبارك وتعالى لا شريك له. فالعاجز لا يصلح أن يكون إلها، ولا يصلح أن يكون مقصودا بالعبادة والطلب والرجاء والخوف. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في إبطال عبادة الأصنام ببيان عجزها، ببيان عجزها، وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. فالعجز دليل على أن العاجز ليس بإله ولا يستحق من الألوهية أي شيء. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فالعاجز ناقص، والناقص لا يصلح أن يكون إلها معبودا مقصودا ملتجأ إليه معتمدا عليه، يطلب النفع منه ويطلب دفع الضر منه ويلتجأ إليه في الأمور كلها. إذن توحيده بالعبادة وإخلاص الدين له يتضمن الإقرار بربوبيته، وأيضا توحيده بالعبادة يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. لماذا؟ لأن مسلوب الصفات عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يكون إلها. وبهذا يتبين لنا فساد منهج المعطلة وجنايته على العقيدة والشريعة معا. معطلة الصفات الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات كماله ونعوت جلاله الدالة على عظمته وكبريائه وكماله سبحانه وتعالى. فجحد الصفات ونفيها وصف لله بالعدم، والعدم ليس بشيء،
وما ليس بشيء لا يكون إلها ولا يكون معبودا ولا يكون مقصودا ولا يكون ملتجأ إليه. فإذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي صدرت بها هذه الآية المباركة آية الكرسي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الألوهية فبدلالة المطابقة، وأما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية فبالتضمن، تضمنت هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد الدلالة على الربوبية والدلالة أيضا على الأسماء والصفات. ثم إذا تأملنا بقية دلالات الآية ننظر إليها نظرة ثانية في أقسام التوحيد الثلاثة. أولا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، فهو الذي صدرت به، أول ما صدرت به الآية الله لا إله إلا هو، هذا توحيد العبادة. وعرفنا أن معنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله تبارك وتعالى، هذا توحيد العبادة صدرت به الآية. توحيد الأسماء والصفات، أخذنا في درس ماضي أن هذه الآية المباركة اشتملت على خمسة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، واشتملت أيضا على ما يزيد على 20 صفة لله سبحانه وتعالى. إذن توحيد الأسماء والصفات مقرر ومبين وموضح ومدلل عليه في هذه الآية المباركة دلالة وافية شافية. ففي هذه الآية بجملها العشر خمسة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، وفيها ما يزيد على 20 صفة، وقد عددنا في درس مستقل الصفات التي اشتملت عليها هذه الآية المباركة، فبلغ عدد الصفات 25 صفة، ولم نقصد حصر ما دلت عليه، ولم أيضا ندخل في دلالة الالتزام وهي دلالة واسعة جدا في معرفة الصفات من خلال هذه الآية المباركة. إذن توحيد الأسماء والصفات مقرر ومبين ومدلل عليه في هذه الآية المباركة آية الكرسي. وتوحيد الربوبية أيضا جاء تقريره في هذه الآية المباركة في عدة مواضع، منها وصفه تبارك وتعالى القيوم، وعرفنا معنى القيوم أي القائم بنفسه القائم بشؤون خلقه، وعرفنا أن اسم الله القيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال، اسم الله القيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال، الصفات الفعلية صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية كلها ترجع إلى اسمه القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه. فتلاحظ هنا أن الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، الخفض، الرفع، القبض، البسط إلى غير ذلك، هذه كلها من ماذا؟ من قيوميته، كلها من قيوميته أي من تصرفه وتدبيره في شؤون هذا الكون. فاسمه تبارك وتعالى القيوم دال على أفعاله، دال على أفعاله مثل الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التصرف، التدبير إلى غير ذلك من معاني الربوبية. أيضا تدل آية الكرسي على توحيد الربوبية في قوله له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، فهذا أيضا يدل على توحيد الربوبية، أن كل ما في السماوات وما في الأرض وأيضا أن السماوات نفسها والأراضون كلها لله. وعرفنا قول المفسرين في معنى لله ما في السماوات وما في الأرض أي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، هو الذي تفرد بخلق السماوات والأرض وما فيهما، وهو سبحانه وتعالى المالك للسماوات وما في الأرض وما فيهما. فهذا أيضا وجه من دلالة آية الكرسي على توحيد الربوبية. أيضا وجه ثالث من دلالتها على توحيد الربوبية في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقوله إلا بإذنه وقوله إلا بما شاء، هذا يدل على أن الأمر بيده، وأن الملك ملكه، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، وأن الأمر عائد إلى إذنه تبارك وتعالى وتصرفه وتدبيره. فهذا أيضا من دلالة هذه الآية المباركة على توحيد الربوبية. أيضا وجه آخر في دلالتنا على توحيد الربوبية قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات، أضاف الكرسي إليه، هذا المخلوق العظيم العجيب، إضافة خلق وإيجاد، إضافة خلق وإيجاد، أي أن الله الذي خلقه أوجده وأضافه إلى نفسه إضافة خلق وإيجاد، قال كرسيه. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه لا يؤوده، أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه ولا يتعبه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، وهذا أيضا من معاني الربوبية، وهذا أيضا من معاني الربوبية. فدلت آية الكرسي على ربوبية الله، ودلت آية الكرسي على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ودلت آية الكرسي على توحيد العبادة ووجوب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ودلالة الآية على هذه الأمور الثلاثة دلالة واضحة وظاهرة وبينة. وهذه الأقسام التوحيد، وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد، كما أنها اجتمعت في آية الكرسي، اجتمعت في مواضع كثيرة، فاتحة الكتاب اجتمعت فيها أقسام التوحيد الثلاثة، خاتمة الكتاب سورة الناس اجتمعت فيها أقسام التوحيد الثلاثة، آيات كثيرة في القرآن الكريم جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. أما ذكر هذه الآيات متفرقة في القرآن الكريم فهذا لا يحصر إلا بكلفة ومشقة من كثرته. بل قال بعض أهل العلم، وهو العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: القرآن كله في التوحيد، القرآن كله من أوله إلى آخره كله في التوحيد. لماذا؟ قال: لأنك إن تدبرت آيات القرآن تجد أنها إما أمر بعبادة الله وبيان لأنه المستحق للعبادة دون سواه، أو بيان لعظمته وربوبيته وكماله وجلاله وأنه المتصرف في هذا الكون، وهذا التوحيد العلمي، والأول التوحيد العملي، وإما بيان لأنبيائه وأوليائه وما ساقه الله عز وجل لهم من الخيرات والفضائل والتأييد والنصر والحفظ وما أعده لهم يوم القيامة من النعيم والثواب والجزاء، أو ذكر لأعدائه وما أحل بهم في هذه الدنيا من النكال وما أعد لهم يوم القيامة من العقاب. فهذا في فضل التوحيد وعقاب من نقض التوحيد ونكثه. وإما أن تجد في القرآن أوامر ونواهي، أوامر بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ونواهي عن المحرمات وعن الآثام، وهذه كلها متممات التوحيد وأعمال التوحيد. فالقرآن كله من أوله إلى آخره كله في تقرير التوحيد وبيانه، كله في تقرير التوحيد وبيانه. الشاهد أن هذه الآية، آية الكرسي، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة وقررتها أجمل وأحسن تقرير. ومن جمال تقرير التوحيد في هذه الآية المباركة، آية الكرسي، أنها صدرت بالمقصود الأعظم والغاية الكبرى التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى، التي هي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. ما من رسول بعثه الله إلا وأول شيء يقوله لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم مجتمعون على الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأول كلمة تقرع أسماع أقوامهم منهم هي هذه الكلمة. أول ما يسمع الأقوام من أنبيائهم هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا أول ما يسمع الأقوام من الأنبياء. هذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على أن هذه قاعدة الدين الكبرى وأساسه الذي عليه يبنى. ولاحظ هنا آية الكرسي صدرت بزبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. لا، الله لا إله إلا هو، هذه خلاصة دعوة المرسلين وزبدة رسالتهم من أولهم إلى آخرهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نحن الأبناء الأنبياء أبناء علات. العلات من هن؟ الضرائر، الزوجة على الزوجة. الزوجة على الزوجة تسمى ماذا؟ علة. وإن كنا يعني وإن كانت المرأة إذا تزوج عليها زوجها تسميها علة بالكسر. الزوجة على الزوجة علة، الزوجة على الزوجة علة، من العل وهو النهل والشرب، يعني كأنه علة من الأولى ثم علة من الثانية. قال: نحن الأبناء، نحن الأنبياء أبناء علات، أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء علات يعني أبناء ضرائر، أكثر من امرأة والأب واحد، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العقيدة عند الأنبياء واحدة والشرائع تكون مختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، لكن العقيدة عند الأنبياء من أولهم إلى آخرهم واحدة، ما تتغير ولا تتبدل. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم أن العقيدة ما يدخلها نسخ، ما يدخلها نسخ، لا بين نبي وآخر ولا في شريعة النبي الواحد. العقيدة ما تنسخ. النسخ يدخل على ماذا؟ على الأحكام. النسخ يدخل على الأحكام، أما العقيدة ما تنسخ. العقيدة من أول الأمر إلى نهاية عقيدة واحدة متفق عليها لدى جميع الأنبياء، وأساس هذا الأمر وأصله توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا مر معنا جملة من الآيات تقرر أن الأنبياء كلهم متفقون على الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. إذا تنبهنا لذلك وتنبهنا أيضا لما صدرت به هذه الآية المباركة، والتصدير يدل على علو الشأن ورفعة المقام وأهمية الأمر المصدر به، وهو قول الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، ندرك أن هذا الذي صدرت به هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن هو زبدة الدين كله، والدين كله يرجع إلى هذا الأمر. الدين كله من أول إلى آخر يرجع إلى قوله الله لا إله إلا هو. مثل ما قال بعض العلماء: الدين كله جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في قوله إياك نعبد. إياك نعبد هي لا إله إلا الله، إياك نعبد هي لا إله إلا الله. فالدين كله يرجع إلى ماذا؟ إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، أن نعرف أن الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا ويتصرف في هذا الكون الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى هو ربنا، ثم يستتبع هذا الإقرار أن نخلص له ديننا كله، فنخصه بالذل، بالخضوع، بالرجاء، بالخوف، بالدعاء، بالطلب، بالسؤال، لا نصرف شيئا من العبادة إلا له تبارك وتعالى، كما أننا عرفنا أنه وحده تفرد بخلقنا ورزقنا وتفرد وحده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن الواجب أن نفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. هنا بين العلماء المشكلة التي كانت في كفار قريش وفي المشركين عموما، كانوا يقرون بأن الذي خلقهم ورزقهم هو الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون بذلك. وإذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، يقولون الله. وإذا قيل لهم من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يقولون الله، ما يقولون الأصنام. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم يقرون بأن الذي يجيب المضطر والذي يكشف السوء والخالق للناس، للسماوات، للأرض، للجبال، هو الله جل وعلا لا شريك له. لكنهم مع هذا الإقرار لم يأتوا بما يستلزمه هذا الإقرار من ماذا؟ من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فجعلوا مع الله شركاء في العبادة مع إقرارهم بأن الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم من العدم هو رب العالمين وحده، ليست الأصنام. ولهذا قال الله لهم في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الله لهم في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى الآية؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة، تدعون وتسألون وتستغيثون به وتذبحون له وتنذرون، وأنتم في الوقت نفسه تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فالآية تدل على أن علمهم بأنه لا خالق لهم غير الله يستلزم أن يفردوه وحده بالعبادة، لكنهم مع ذلك ماذا؟ جعلوا مع الله الشركاء والأنداد مع إقرارهم بأنهم لا خالق لهم غير الله. ولعلك بهذا أيضا يتضح لك معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمان وشرك. ما الإيمان الذي عندهم وما الشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله سماه إيمان، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما المراد بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله؟ وما يؤمن أكثرهم بالله معبودا مفردا وحده بالعبادة، هل هذا يستقيم المعنى؟ لا. وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون، أي معه في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا، كما هو الشأن في المشركين، يؤمنون بذلك، يؤمنون بأن الرازق الخالق الرب المدبر رب العالمين ليست الأصنام، وهم مشركون، أي يجعلون معه شركاء في العبادة مع أنهم يقرون بأن الخالق لهم هو الله وحده لا شريك له. عند هذه الآية أورد بعض المفسرين من السلف تلبية المشركين. المشركون كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام ويلبون، ولهم أمكنة ينشئون منها التلبية. ماذا كانوا يقولون في تلبيتهم؟ وكل قبيلة من القبائل من قبائلهم لها تلبية، وكل منهم له تلبية خاصة. ما نوع تلبيته؟ كل واحد منهم يدخل الأنداد مع الله في تلبيته، كل واحد منهم يدخل أنداده مع الله في تلبيته. فماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لاحظ، هذه التلبية تصور لك العقيدة التي هم عليها، تملكه وما ملك. يعني هذا الند الذي نحن جعلناه لك، الصنم والحجر والشجرة إلى آخره، هذه أنت تملكها وهي لا تملك. نحن نقر بذلك، تملكه وما ملك، ولا يملك شيئا، هو لا يملك شيئا، أنت الذي تملك كل شيء، حتى هذا الصنم الذي نعبده أنت الذي تملكه، تملكه وما ملك. يأتي سؤال، لماذا تعبدونه طالما أنكم تعرفون أنه ليس خالق ولا رازق ولا موجد ولا يملك، حتى لا يملك لنفسي نفعا، لا يملك لنفسي نفعا، فلماذا تعبدونه؟ الشبهة العالقة في أذانهم، وهي الشبهة العالقة في نفوس المشركين في قديم الزمان وحديثه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نعبدهم يقولون لأننا نعتقد أنها في ذاتها تنفع وتضر وتعطي وتمنع وتحيي وتميت وتدبر، أي ما تملك ذلك، الذي يملك ذلك هو رب العالمين، لكن نحن نعبدها لأجل أن تقربنا إلى الله، لأجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحجار هي تمثل ذوات مباركة عند الله، اللات والعزة ومنات، هذه تمثل لذوات مباركة وأشخاص مباركين. اللات رجل كان في زمانهم يلت السويق، يعجن السويق ويخبز الخبز ويقدمه للحجاج ضيافة وإكراما، فلما مات عملوا حجرا على هيئته وأخذوا يعبدونه ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله وشفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هنا نستفيد فائدة عظيمة يجب على كل مسلم أن يعيها، أن توحيد الربوبية وحده وتوحيد الأسماء وحده، توحيد الأسماء والصفات، لا ينجي يوم القيامة من عذاب الله. مرة ثانية، فائدة مهمة جدا يجب أن نفهمها، أن توحيد الربوبية وحده وتوحيد الأسماء والصفات وحده يوم القيامة لا ينجي من عذاب الله، ولا ينجو به العبد من النار، ولا ينجو من سخط الجبار، ولو كان منجيا لنجى بذلك من؟ المشركون، لأنهم كانوا يقرون بهذه الأشياء. فهو وحده لا ينجي من عذاب الله، لا ينجي من عذاب الله. الذي ينجي من عذاب الله مثل ما قدمنا في بداية الحديث، أن يؤتى بأنواع التوحيد الثلاثة، وأن يؤتى بأصلها وأساسها وقاعدتها، توحيد العبادة، بأن يفرد رب العالمين بالخضوع والذل والانكسار والرجاء والخوف والطمع، أن يفرد بذلك وحده. يقول قائل أنا أعتقد أن الضريح الفلاني، أنا أعتقد أن الضريح الفلاني لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، لكنني أبكي عنده وأتذلل له وأخضع وأرجوه وأتقدم إليه بالسؤال ليكون لي شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. نقول قف عند حدك هنا، إذا تريد النجاة يوم القيامة إياك وهذه الأعمال، أخلص دينك كله لله، ولا تجعل بينك وبين الله وسطاء، ولا تجعل بينك وبين الله شفعاء، اعبد الله مخلصا له الدين، كما أنك تقر بأن ربك سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ومتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العظيمة، اتجه إليه وحده، وتأمل أن أنبياء الله ورسله إنما بعثهم الله سبحانه وتعالى ليدلوك على هذا الأمر، لا ليكونوا هم وسطاء تعبدهم بحجة أن يقربوك من الله، ما بعثوا لذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة يقول أجعلتني لله ندا، كان يحذر من هذا. وقلت لكم مرة رجلا جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسيرا، فقال الرجل أتوب، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال عرف الحق لأهله، عرف الحق، التوبة عبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى، قال عرف الحق لأهله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ما هي منزلته؟ عبودية ورسالة. أما أن يعطى شيء من خصائص الألوهية أو شيء من خصائص الربوبية، ما يرضى هو ذلك، ولا يرضى رب العالمين ذلك سبحانه وتعالى، وليس لأجل ذلك بعثه رب العالمين. بعض الناس يدخل عليه الشيطان من باب الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه وإطراءه وتبجيله، فيعطيه من خصائص الله في ثنائه عليه، يعطيه من خصائص الله. مرة رأيت مجلة فيها عنوان مكتوب ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، البيت الأول في المجلة هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. هل هؤلاء عرفوا محمد عليه الصلاة والسلام وعرفوا من هو؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هل عرفوا ماذا كان يفعل؟ ما دينه؟ ما هي عبادته؟ ما هي طريقته حتى يصفوه بهذه الأوصاف؟ كان عليه الصلاة والسلام في كل ليلة إذا أراد أن ينام وضع جنبه على نام على جنبه الأيمن، ووضع خده على كفه اليمنى، وقال اسمع دعاء العبد الذي لا يعبد. العبد لا يعبد. اللهم رب السماوات، يناجي رب العالمين، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكة، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر. كل ليلة يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعض الناس ويزعم أنه محب الله وأنه تابع الله، ثم يثني عليه يقول هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. هذا ما عرف محمدا عليه الصلاة والسلام. لو عرفه وعرف دينه وعرف الرسالة التي بعث بها ما يمكن أن يقول هذا الكلام. ولهذا مثل هذا الضلال ما وجد في الأجيال المباركة، ولا وجد في من اتبعهم بإحسان، وإنما وجد في هذا الكلام، وجد أمثال هذا الكلام في أقوام ضلوا عن سواء السبيل ودخلوا في الدين بعواطف جوفاء خالية من قواعد الدين وأصوله، عواطف جوفاء فارغة من قواعد الدين وأصوله. والعاطفة وحدها ما يبنى عليها دين، العاطفة وحدها ما يبنى عليها شرع. الشرع يبنى على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا لو يبنى الدين على مجرد العواطف لقال من شاء ما شاء، وأصبح الدين ضائع بين عواطف الناس وأهوائهم. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لهذه الحقيقة ولهذا الأصل العظيم، وأن يعي ما دلت عليه هذه الآية المباركة من توحيد وإخلاص وعبادة لله سبحانه وتعالى، وأن لا يزل مثل ما يزل كثير من الناس، تجد يقرأ آيات القرآن ومنها آية الكرسي بلسانه ولكنه ينقضها بفعاله، وهذه مصيبة والله. تجد يقرأ آية الكرسي وآيات أخرى من القرآن الكريم بلسانه وينقضها بفعاله. تجده مرات كثيرة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الكلمة كم يقولها المسلم في اليوم وجوبا؟ كم يقولها المسلم هذه الكلمة في اليوم وجوبا فرضا لازما؟ كم يقولها؟ 17 مرة. 17 مرة والمسلم يوميا يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا عهد منك، تعاهد الله سبحانه وتعالى أن تعبده ولا تعبد غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. فتجد بعض الناس يكرر هذا العهد مرات كثيرة في صلواته المفروضة وفي صلواته النافلة، ثم بعد الصلاة يمد يديه ويقول مدد يا فلان، وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان. قبل قليل تعاهد رب العالمين أن تعبد ولا تعبد غيره، ثم تتجه إلى فلان وعلان طالبا المدد وطالبا العون ومستغيثا ومستجيرا وملتجئا ومعتصما وذالا وخاشعا. بعضهم تجده رافع يديه ومادهما المد الذي لا يرفع إلا لله رب العالمين، مادا يديه بهذه الصفة يدعو ويبكي في دعائه، ثم تنتبه وإذا به يناجي غير الله سبحانه وتعالى. يناجي غير الله ويلتجي إلى غير الله ويستغيث بغير الله، إما بنبي أو بولي أو بغير ذلك. أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين آية الكرسي، هذه الآية المباركة العظيمة التي أعظم آية في كتاب الله؟ فالواجب على المسلم أن يستشعر هذا التوحيد العظيم وهذا النور المبارك الذي يضيء إشعاعا ونورا في آية الكرسي وفي سورة الفاتحة وفي آيات القرآن الكريم عموما، وأن يستضيء بنور القرآن ويطرح الأشياء الأخرى والأمور التي نشأ عليها. بعض الناس يكون أيضا مسكين، نشأ في مجتمع ليس فيه إلا هذه الأشياء، نشأ في مجتمع ليس فيه إلا هذه الأشياء ومن نشأته وهو عليها، لكن هل هذا مسوغ له أن يبقى إلى أن يموت على هذه الأشياء؟ أو أن العقل والحكمة والرزانة أن ينظر الإنسان نظرة حصيفة ونظرة مستقيمة في كلام الله حتى لا يودع هذه الدنيا ويغادر هذه الحياة وهو لم يذق أحلى ما في هذه الحياة وهو توحيد الله؟ أحلى ما في هذه الحياة الدنيا التوحيد، لا يوجد في الدنيا أحلى من التوحيد ولا ألذ منه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالتوحيد هو أغلى شيء وأعظم شيء في هذه الحياة، فلا يخرج الإنسان من هذه الحياة وهو قد حرم من أغلى شيء فيها، وهو موجود أمامه في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الواجب على الإنسان أن لا يتعلق بعوائد وأشياء نشأ عليها وهو بنفسه يجد أنها تصادم ما في القرآن الكريم، لكنه في قرارة نفسه يقول كيف بي وقد عشت على هذه الأشياء ونشأت عليها وترعرعت وآبائي وأجدادي على هذه الأشياء، كيف أتخلى عنها؟ فتجد هذه الأمور مانع عند كثير من الناس، إن وجدنا آباءنا على أمة. هذا خطأ، هذا مبدأ خاطئ. الآباء قد يكون عندهم شيء من الأخطاء، قد يكون عندهم بعض المخالفات، قد يكون عندهم بعض البدع، فالإنسان يعود نفسه على طلب الخير وعلى البحث عن الخير وعن تحري الخير وسؤال الخير. والعلماء دائما في هذا المقام يوصون بوصية مباركة أذكركم جميعا بها، وهي الدعاء بالدعوة التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. ماذا كان يقول في صلاة الليل سيد ولد آدم صلاة الله وسلامه عليه؟ كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله ثم والله ثم والله إذا صدق العبد مع الله في سؤاله لا يرده رب العالمين، وهو القائل سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالواجب على العبد أن يسأل الله دائما الهداية والتوفيق والإعانة والسداد والإعادة من الضلال، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولتكن هذه الدعوة المباركة العظيمة مسك الختام في لقاء هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بنواصينا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول كيف نرد على من يقول إن أقسام التوحيد الثلاثة لم يدل عليها لا كتاب ولا سنة وإنما هي مبتدعة، ويقول أنهم يقولون أن أول من ابتدعها ابن تيمية رحمه الله. هذا كلام إنسان ما عرف التوحيد ولا عرف ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن لما كنا نتكلم عن التوحيد وأقسامه الثلاثة ما ذكرنا أحد من أهل العلم، وإنما تلون الآيات التي دلت عليه، تلون الآيات التي دلت عليه، ولا قلنا لا ابن تيمية ولا شخص آخر، وإنما قرأنا القرآن ومن القرآن عرفنا هذه الأدلة. فهل الاستدلال خطأ أو غير خطأ؟ هنا البحث، يعني هل الاستدلال خطأ أو لا؟ البحث العلمي هنا أن يقول المنتقد مثلا إن آية الكرسي لا تدل على هذا بدلالة كذا ويشرح الأمر. أما فقط يعني مثل هذا الكلام العائم وإلقاء الكلام جزافا يقول يعني أن لم يدل عليها لا 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 لا, لا القرآن ولا السنة. من اليوم نحن نقرأ القرآن ولا نقرأ إيش الآن؟ آية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة الناس والقرآن كله نقول يدل على التوحيد. ما كان بأيدينا كتاب من كتب أهل الزيغ ولا كتاب من كتب أهل الضلال، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى ومستدلين به على أنواع التوحيد الثلاثة. ثم يعني يقول بعضهم أن ما يدل عليه القرآن الذي نستدل به من اليوم هو القرآن، والكلام كله يدور على فهم القرآن وعلى فهم آية الكرسي على وجه الخصوص. ولم نذكر مثلا أن هذا قول فلان أو قول علان، وإنما هذا كلام الله. فالبحث العلمي يقتضي أن يتجه النقد إلى الاستدلال، هل هو صحيح أو خاطئ، هل القرآن لا يدل على التوحيد أقسام التوحيد الثلاثة أو لا يدل. هذا ما لا يمكن أن يفعله أحد، لأن هذا مثل الشمس واضح في دلالة القرآن عليه، وظاهر تمام الظهور وبين في آيات القرآن ودلائله. وأما قول القائل إن ابن تيمية هو الذي اخترع هذا ما يدري يعني، ولا يدري ما هي كتب ابن تيمية ولا هي كتب العلماء التي قبله. متى يمكن لشخص أن يقول أن أول من قال بهذه الكلمة ابن تيمية؟ متى يمكن للإنسان أن يقول أول من قال بهذه الكلمة ابن تيمية؟ أجيبوا يا أخوان، إذا قرأ كتب العلماء كلها قبل ابن تيمية كتابا ثم خرج بنتيجة أنه لا يوجد مطلقا في الكتب التي قبل ابن تيمية أقسام التوحيد الثلاثة. وهذا ما لم يفعله هذا الشخص الذي ينسب إليه هذا الكلام، ولو رجع إلى كتب السلف لوجد ذلك. وأنا لي كتاب مطبوع بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، ذكرت فيه علماء كثيرون قبل ابن تيمية بقرون يقررون أقسام التوحيد الثلاثة ويذكرون أدلتها من القرآن والسنة، وينصون على أن أقسام التوحيد ثلاثة، واحد كذا اثنين كذا ثلاثة، قبل ابن تيمية بقرون، وذكرت كتبهم ومؤلفاتهم برقم الصفحة ورقم الكتاب. فمثل هذه المجازفات اللي يلقيها بعض الناس بدون علم، هكذا يرميها هكذا من رأسه بدون علم وبدون بحث. النفي أشد من الإثبات. عندما تقول لم يقل أحد هذا قبل ابن تيمية، هذا النفي أشد من الإثبات، لأن الإثبات إذا وجدت نقل أو نقلين تقول ابن تيمية قال كذا ولأنك قرأت النقل، لكن لما تريد تنفي عبر قرون كثيرة متى يستقيم لك النفي؟ إذا قرأت كتب أهل العلم قبل ابن تيمية كلها كتابا عندئذ يستقيم لك النفي.
هذا السائل يقول: هل يصح القول بأن أكبر مخلوقات الله هو العرش؟ العرش مر معنا حديث عنه وذكر جملة من الأدلة عليه وعلى صفاته من كتاب الله، وذكرت أن من صفاته في القرآن العظمة والمجد والكرم، هذه ثلاث صفات للعرش جاءت في القرآن الكريم. ومن صفاته في السنة جاء ما يدل على أنه أعلى المخلوقات، ومر معنا الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. استدل به العلماء على أنه سقف المخلوقات وأعلاها. وأيضا جاء في السنة في الحديث الصحيح في حديث جويرية لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلته لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وبالمناسبة بعض الإخوة اشتبه عليهم الأمر، ظن أن بالأمس لما ذكرنا الحديث الذي فيها سبحان الله عدد ما أحصى كذا، يعني في تسبيح غير اللفظ هذا، وأن أحد الصحابة كان يسبح به، فهذا الذي في الدرس الماضي قلنا لم يثبت، أما حديث جويرية ثابت ومعروف. فبعض الإخوة ظن أن المقصود هو هذا الحديث، اشتبه عليه الأمر. الشاهد أن هذا الحديث
قال فيه عليه الصلاة والسلام وزينة عرشه. أخذ العلماء من هذا الحديث أن العرش أثقل الأوزان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار في هذا الدعاء أو في هذا الذكر الأكثر، فقال وزينة عرشه. قال أهل العلم فهذا يدل على أن العرش أثقل الأوزان، يعني أثقل من السماوات وأثقل، فهو أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من الكرسي. الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كما مر معنا كحلقة ألقيت في فلات. يقول هل هناك خلاف عند السلف والخلف على إثبات الضحك لصفة لله؟ السلف والخلف خلاف في بينهم كثير، إلا من وفقه الله عز وجل من الخلف باتباع السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالسلف هم من كانوا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، السلف أنفسهم لا خلاف بينهم في الضحك. أما الخلف الذين اتبعوا الأهواء والعقول والمنطق وما إلى ذلك، فإنهم ينكرون هذه الصفة ويجحدونها ولا يثبتونها لله عز وجل. وإذا أردتم أن تعرفوا الفرق بين الخلف والسلف، انظروا في حديث أبي رزين الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو حديث ثابت. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ضحك الرب سبحانه وتعالى، فماذا قال أبو رزين رضي الله عنه؟ انظروا فقه السلف وقارنوه بحال المنكرين لصفات الله من الخلف. ماذا قال أبو رزين؟ قال يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ سؤال استفهام. أو يضحك ربنا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال أبو رزين لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. هذا فقه السلف. قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. كتب الخلف تأتي يقول لا، الضحك ما يصلح لله، والضحك لو كان كذا للزم أن يكون كذا. وبما النبي عليه الصلاة والسلام يثبت من أنت، والصحابة يثبتون من أنت، حتى تأتي وتنزه الله سبحانه وتعالى عما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل عقله القاصر في تعطيل صفات الرب متقدما بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أبو رزين قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. هذا منهج الصحابة. الخلف الذين ابتلوا بالعلم الكلام والمنطق يأتي عنوان ماذا في كتاب، يأتي عنوان عدم إثبات الضحك، ما عندهم إثبات، عدم إثبات الضحك، ثم يأتي بفلسفة ومنطق طويل عريض خلاصته جحد هذا الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه. ففرق بين السلف وبين الخلف. السلف أهل إيمان وأهل إثبات وأهل إقرار، وهؤلاء أهل تعطيل واعتراض ورد لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.